الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا في المجلس السابق من الكلام والحديث عن غزوة بني قريظة التي كانت بعد غزوة الأحزاب مباشرة، وكذلك تكلمنا عن وفد أشجع من غطفان الذين أتوا وصالحوا وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في نهاية السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، حتى تكون سلسلة أحداث سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مترابطة. انتهت غزوة الأحزاب وانتهت غزوة بني قريظة، وجاء الوفد مباشرة بعد ذلك. إذا رجعنا إلى الذاكرة قليلا، لابد أن نعرف فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وأن حيي الأنصار من الأوس والخزرج كانوا ممن يتسابق أيهم ينصر الإسلام، فما إن يفعل الأوس أمرا فيه نصرة الدين إلا ويتسابق الخزرج في ذلك أيضا، حتى جاء كانوا يتصاولان، التصاول في يعني هذا يبادر ثم بعد ذلك هذا يبادر، أيهم ينصر دين المسلمين. ولذلك جاء في مستدرك الحاكم وبسند صحيح وهو في الصحيح للشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك أنه قال: افتخر الحيان من الأنصار الأوس والخزرج. ترى مهم هذا الأثر الآن حتى نربط به الأحداث التي سنذكرها الآن. افتخر الحيان، هنا يكون الفخر في نصر الدين، ما هو في قتال المسلمين، لا، في نصرة هذا الدين. افتخر الحيان من الأنصار الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة ابن الراهب، حنظلة ابن أبي عامر الراهب، شوف ماذا يقولون: منا غسيل الملائكة حنظلة ابن الراهب، ومنا من اهتز له عرش الرحمن سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه، ومنا من حمته الدبر، ذكرناه كثيرا، عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت، هذا كلهم من الأوس. طبعا كل رجل لو أردنا أن نفصل الآن في سيرته ما نستطيع، ولكن نريد انظر الآن ماذا يقول الأوس في مقابل الخزرج رضي الله، يقول: منا فلان وفلان وفلان وفلان، أجيزت شهادته بشهادة رجلين، حمته الدبر عاصم، وكذلك اهتز له عرش الرحمن، وكذلك لغسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه. فردت الخزرج قال أنس: وقالت الخزرجيون كما جاء في رواية الحاكم: ومنا أربعة، أنتم تقولون أربع الآن، لا، الآن عندنا بعد أربعة أيضا نصروا الدين، قالوا: ومنا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمعه غيرهم: زيد بن ثابت وأبو زيد وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. شوف كل يتكلم وكل يذكر ماذا؟ ليس بعبية الجاهلية بالقتل والسلب والإغارة على الآخرين، لا، ممن نصروا الدين بالأخلاق الحسنة وبالمبادرة إلى أوامر الله عز وجل والبعد عن مناهي الله عز وجل. فكان هذان الحيان الأوس والخزرج يتصاولان مع بعض تصاوله الفحلين، لا يصنع أحدهما أمرا إلا وصنع مباشرة الحي الآخر أمرا يقابله رضي الله تعالى عنهم. فكان كما جاء في الرواية لا يضع الأوس شيئا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غناء يعني نفعا وكفاية إلا قالت الخزرج والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها. مستحيل تسبقون إلى شيء فيه نصرة النبي إلا ونأتي بمثله إن لم يكن أحسن، والعكس بالعكس من الأوس مع الأنصار رضي الله تعالى عنه. لما انقضى أمر الخندق وأمر بني قريظة كما ذكرنا الأحداث بالتفاصيل، كان أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق النضري كان من الرؤوس، رؤوس اليهود، هو من بني النضير وكان في خيبر، كان من رؤوس اليهود الذين سعوا في إغارة العرب على النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى قريش وذهب إلى غطفان وأغراهم بالمال حتى يغزوا هؤلاء القبائل كلهم، أكثر من 10,000 مقاتل يغزون النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الأوس من قبل في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتل من يا أخوان؟ أحد رؤوس اليهود كعب بن الأشرف. لما آذى النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بعد غزوة بدر لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قريش في مكة وبدأ، كان شاعرا كعب بن الأشرف، كان من بني نبهان من طي، كان عربيا وأبوه قد جاء أصبح حليفا لليهود في المدينة وأمه يهودية فتهود معه وكان شاعرا، ذهب إلى قريش وبدأ يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم بشعره وبدأ يشبب بنساء المسلمين يتغزل بهم ويطعن فيهم في عرضهن إلى آخره، وهو يظن أنه في منع في قومه وفي منع في حصنه. ذهب بعد ذلك من قريش رجع إلى حصنه في المدينة في جنوب المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما، قال من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. مباشرة قام محمد بن مسلم الأشهلي من الأوس فقال أنا له يا رسول الله، ابعثني أنا فأرسلها. القصة ذكرناها بتفصيلها في السلسلة. فذهب 5 من الأوس لقتل كعب بن الأشرف، وذكرنا الضوابط في ذلك. مسألة القتل ليست لأفراد الناس، إنما ترجع إلى ولي الأمر المسلم، هو الذي يقول اذهب لا تذهب، اقتل لا تقتل. أما إذا تركت كل على هواه لأصبحنا في غابة. ذكرنا شيئا من هذه الضوابط في ذلك المجلس، ولذلك لا بد أن نضبط مسألة السيرة، ليست مسألة قصص تذكر هكذا. لا يأتي الإنسان ويسمع القصص يتسلى بها هكذا، لا، نستفيد منها العقيدة ونستفيد منها الفقه ونستفيد منها أصول الفقه ونستفيد منها كثيرا من الأحكام الشرعية وكذلك المنهجية. كثير من الأمور المنهجية لا تضبط إلا إذا فهمت وضبطت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة هو الذي أرسله، ولي الأمر المسلم هو الذي يرسل. ما ذهب واحد من الصحابة من نفسه وذهب وقتل ثم رجع، لا، قال النبي من لي بكعب بن الأشرف، قال أنا يا رسول الله، أرسله النبي ومعه 4 هو الخامس. الآن جاء الخزرج رضي الله تعالى عنهم، رجعنا إلى الأثر الآن، التفاخر في من ينصر الدين، مهم بس اللي يرسلون لي لعدو من أعداء الإسلام. بدأوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رأس من رؤوس الطغيان اليهودي، والله ما نخلي مثل ما أرسلت يا رسول الله هؤلاء 5 أرسلنا. شوف الشجاعة في دين الله عز وجل. فذهب جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الخزرج يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بقتل هذا الرجل رأس من رؤوس الطغيان، وإن مكان بعد أصعب من حصن كعب بن الأشرف على أدنى الحجاز اللي هي في خيبر، حصن وفي خيبر، يعني الأمر أصعب من حصن كعب بن الأشرف. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واستأذنوه الخزرج لقتل سلام ابن أبي الحقيق، هو سلام ابن الربيع ابن أبي الحقيق النضري، وله إخوة اثنان، أحدهما كنانة والآخر الربيع. كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وربيع ابن الربيع ابن أبي الحقيق. وكنانة أخو سلام، سلام هو أبو رافع، الحديث سنذكره في البخاري ذكر فيها أبو رافع حتى نعرف أبو رافع هو سلام ابن أبي الحقيق. كنانة من هو أخو سلام؟ هو زوج صفية بنت حيي أم المؤمنين. والربيع هو الأخ الثالث لهما، هؤلاء الاثنان قتلا يوم خيبر بعد خيبر لما كانوا يخبئون كنوز بني النضير. سيأتينا الكلام بإذن الله عز وجل، ولكن دائما نقول من فوائد السيرة حتى تضبط نعرف هؤلاء من هم. فهذا سلام كان رأس من رؤوس اليهود الذين هيجوا الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم فخرج، على اختلاف الروايات جمع من الصحابة، لعل الأقرب أو المشهور ستة من الخزرج رضي الله تعالى عنهم. عبد الله ابن عتيك رضي الله تعالى عنه من بني سلمة السلمي، وعبد الله ابن عتبة كذلك من الخزرج، ومسعود ابن سنان وهو حليف للخزرج، وكذلك عبد الله ابن أنيس وهو حليف لهم للخزرج، وأبو قتادة الحارث ابن ربعي من بني سلمة من الخزرج، والسادس هو خزاعي ابن أسود رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ستة على المشهور. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية عبد الله ابن عتيك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأمر الصحابة النبي أن لا يقتلوا وليدا أو امرأة. هذا هو الإسلام، تريدون قتله ولكن لا تقتلوا لا وليدا ولا امرأة. هذه السرية الآن من الستة أميرهم هو عبد الله ابن عتيك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وكما ذكر في السيرة في سيرته رضي الله تعالى عنه كان ضعيف البصر، سيأتينا الكلام على مسألة ضعف البصر منه رضي الله تعالى عنه. حتى تعرف هذه المسألة، الروايات جاءت عدة روايات في صحيح البخاري في قصة قتله، وجاءت بعض الروايات خارج الصحيح عند ابن إسحاق فيها خلاف، ولكن سنعتمد الرواية في صحيح البخاري. تأمير عبد الله ابن عتيك رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله عز وجل. وقفت على بعض الروايات خارج الصحيح عند ابن إسحاق وغيره، لأنه كان يرطن باليهودية، حتى إذا ذهب هناك يستطيع أن يكلم حارس الحصن وغيره فلا يتعرف عليه مثلا. وقد ذكر أن له أما بخيبر قد أرضعته قديما، يعني أمه بالرضاع بخيبر فهو رضع منها، وكذلك تعلم العبرانية أو ما يتكلم به لسان اليهود. عبد الله ابن عتيك السلمي من بني سلمة الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في أحداث هذه السرية التي خرجت الستة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي. ما اسمه يا أخوان؟ سلام ابن أبي الحقيق. طبعا قيل اسمه أيضا عبد الله ولكن على المشهور سلام، ولكن في البخاري نعرف أبو رافع اليهودي. رجالا من الأنصار ليقتلوه، فأمر عليهم عبد الله ابن عتيك. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. مثل ما قلنا من أعظم الأمور التي آذى فيها النبي وأعان عليه هي مسألة الأحزاب لما سار إلى قريش وإلى غطفان وغيرها من قبائل العرب فهيجهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو رافع في حصن له بأرض الحجاز بخيبر، كان له حصن خاص بأطراف خيبر. وخيبر تعرفون تبعد كم عن المدينة يا أخوان؟ تقريبا قرابة في شمال المدينة قرابة 170 كيلو متر، حتى نعرف كيف خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم 170 كيلو متر لقتل هذا اليهودي. قال البراء: فلما دنوا منه وقد غربت الشمس، قربوا عند الحصن وقد غربت الشمس، قال: وراح الناس بسرحهم، يعني رجع الناس كانوا يخرجون الآن خارج الحصن والسور بالسرح بالماشية، سواء كانوا من الإبل أو الغنم أو أعزكم الله الحمير كما سيأتي وغيره. فالآن يرجعون عند غروب الشمس، قبيل غروب الشمس يرجعون يدخلون، ثم يغلق باب الحصن حتى لا يدخل أحد ويعتدي على من هو داخل هذا الحصن. قال: وراح الناس بسرحهم غدا، يعني ذهب، راح عشان لا نفهمها بلهجتنا، غدا وراح، راح يعني رجع آخر النهار. قال عبد الله لأصحابه، عبد الله ابن عتيك رضي الله تعالى عنه، قلنا في خارج صحيح ذكر أنه كان يرطن باليهودية، قال: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. أبا أروح للآن البواب اللي يغلق باب الحصن، أبا كلمة كلمتين كذا لعلي أستطيع أن أدخل، ما راح يشك فيه، يرطن باليهودية، بخلاف لو جاه يتكلم عربي، هم يعرفون بعضهم يعرف العربية، ولكن عربي ما ندخلك، أصبر لين نستأذن الأمير أو القائد أو. فقال: لعلي أستطيع أتلطف معا، لعلي أستطيع أن أدخل. قال: فتلطفت أن أدخل الحصن، يعني بديت الآن قربت منه أريد أن أكلمه. قال: ففقدوا حمارا لهم، أحد الحمير منهم فقدوه، إلى الآن لم يدخل الحصن. قال: فخرجوا بقبس، شعلة من النار، قال يطلبونه. قال: فخشيت أن أعرف فغطيت رأسي، فتقنع رضي الله تعالى عنه، قال: فتقنعت بثوبي. قلت الحين أخاف أن أحد يعرفني من أول في المدينة كان ويعرفني أنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الخزرج. قال: يعني سويت مثلا العمامة كأنها طايحة على جنب هكذا حتى لا أعرف، فغطى وجهه وتقنع بثوبه رضي الله تعالى عنه. قال: كأني أقضي حاجة، يعني راح أعمل كذا أو أنزل أو على جنب في زاوية أريد أن أقضي حاجة لي رضي الله تعالى عنه. قال: وقد دخل الناس، الآن لقوا الحمار الذي ضاع ودخل الناس، الحين كلهم دخلوا الآن وأنا كأني في زاوية أقضي حاجة لي، تقنعت ما حد يشوفني، كأني جلست أريد أن أقضي حاجة مثلا، ثم ولى البواب يطالع يمكن في واحد متأخر كذا. قال: فهتف بي البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. الحين المسألة سريعة، ظن الآن من ضمن من كانت له ماشية وكان مغطي وجهه، قال: يا عبد الله، يعني يا فلان، تعال ادخل قبل أن أغلق، قبل أن أغلق الباب. قال: فدخلت مباشرة، الآن دخلت أغلق الباب البواب. قال: فاختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، دخل الحصن الآن الماشية وكذا إلى في قبل الدخول إلى الدور وإلى البيوت، داخل الحصن كله مغلق الآن، داخل تكون البيوت تصعد سلالم، لأن غالب البيوت تكون في أعلى جبل تحت يكون السور، الماشية ما تصعد وياهم، الماشية تكون تحت الآن، ولا مربط الحمير عزكم الله في عند الباب. قال: فاختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، عند باب الحصن الآن. قال: فلما دخل الناس أغلق هذا البواب الباب، سكر الباب الآن، خلاص هو الآن ربعه وين يا أخوان الصحابة؟ خارج الآن، شوف لي وحده رضي الله تعالى عنه. المسألة خطيرة، يعني لو واحد يكشف عليه ويعرفه ايش القتل. قال: فأغلق البواب الباب. قال: ثم علق المفاتيح في كوة، هي الأشهر كوة، ويجوز بالضم كوة، وهي النافذة تكون في الجدار، ولا عند هذا مفاتيح، الظاهر مفاتيح البيوت كلها وكل باب يدخل إلى عدة بيوت ثم إلى عدة بيوت إلى غرف، ولا مع هذا البواب المفاتيح يقول شفته ولا جعلها في مثل النافذة. قال وكان أبو رافع، طبعا في كوة حيث أراها أشوف المكان، قال وكان أبو رافع يسمر عنده. أبو رافع اليهودي كان إذا كان في بيته في أعلى هذا الحصن كان الناس يسمرون عنده، يجلسون سوالف وناسه، قد يكون هناك خمر إلى آخره، ثم بعد ذلك كل يرجع إلى بيته وإلى داره. قال وكان في علالية له، علالية جمع علية يعني في غرفة، وتكون هذه الغرفة في أعلى في بيته، يكون أعلى هذا الجبل. قال فتعشوا عند أبي رافع، يسمرون عنده، تعشوا عنده، وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل. قال ثم رجعوا إلى بيوتهم، هي مثل دهاليز ممرات، وكل ممر يكون له باب بس مفتوح الآن، يعني ما في أحد الآن، ما في عدو، لو وجد عدو هناك أغلق باب ثم تدخل وراء عدة بيوت يغلق باب مثل السور في هذه الحارة، بعده باب سور في هذه الحارة وهكذا، ولكن الآن مفتوحة، الأبواب مفتوحة، لا يوجد خطر. قال ثم رجعوا إلى بيوتهم، كانوا عند أبي رافع رجعوا والأبواب مفتوحة الآن. قال فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة، بعد ما رجعوا الآن تغلق هذه الأبواب، قال خرجت فأخذت المفاتيح، قال ففتحت باب الحصن ثم صعدت إليه. حصن أبي رافع له باب، فتحت باب حصن أبي رافع فدخلت فيه. قال فجعلت كلما فتحت بابا من الأبواب التي ذكرناها، خلاص الآن وقت النوم تغلق الأبواب حتى الفجر، قال أغلقت علي من داخل، الحين أفتح باب ما خليه مفتوح، أدخل، يعني لنفرض الآن بينه وبين أبي رافع خمسة أبواب، حين يفتح الباب بعد ما يفتح يغلقه من وراه ويدخل. ايش رايكم يا اخوان، لماذا يغلق الباب بالقفل؟ ها زين، طيب لو صادوا الحين، واضح الحين سياتي من كلام ابي رافع رضي الله تعالى عنه. قال فقلت ان القوم نذروا بي، يعني علموا بي، لم يخلصوا الي حتى شنو؟ حتى اقتل، اصل اليه، هذا هو الهدف، ما هو الهدف نفسي، انما يقدرون يوصلون لي لين أقتله، خلاص الأبواب مغلقة. قال فانتهيت إليه الآن، فإذا البيت مظلم، آخر شيء الآن باب بيته فتحته ودخلت، ولا البيت مظلم الآن. قال قد طفئ سراجه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، أهله موجودين في زاوية وعياله في زاوية وهو على سريره مثلا. قال لا أدري أين هو من البيت، هل هو في الزاوية هذه ولا الزاوية هذه، قد يذهب هناك ويقتل وإلا بزوجته مثلا. قال فلم أدري أين الرجل، شو الحل الحين؟ ها انده عليه، صح هذا هو. قال رضي الله تعالى، الحديث في صحيح البخاري، قال فقلت يا أبا رافع، يعني هو يرطن معه باليهودية، قال من هذا مباشرة، قال وين الصوت بأي زاوية، يقول ما أدري الآن لأنه ظلام، المسألة ما هي ظلام، يقول رحت ذهبت عند الصوت بالزاوية اللي فيها الصوت يقول، قال فأضربه ضربة بالسيف، عندي سيف، يقول ما أدري، وهو بهالزاوية هذا الصوت في هذا المكان، هو منصدح، نعم من هذا، منصدم، يقول أضرب أي مكان، أضرب مخدة، أضرب كذا، يمكن يكون تحت نايم، يمكن كذا، يقول فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش من الذهول، دهش يعني كأن العقل ذهب، كيف وصلت إلى هذا المكان وأنا عند أبي رافع، مستحيل، يقول وأنا دهش فما أغنيت شيئا، يقول ما قتلته، لعله أصابه بضربة خفيفة في جانب يده في جانب بطنه، في جاء يقول لم أصبه يعني لم أقتله فما أغنيت شيئا. يقول فصاح فقام أهله كذا ولا أهله الآن في الدار ولكن ظلام إلى الآن ما في شيء. شفيك يا أبو رافع يا فلان يا كذا الآن الوضع ما يدرون إيش اللي فيه. يقول فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ما هي فترة طويلة، بس خرجت يعني ناحية الباب، ويريد الآن خطة أخرى رضي الله تعالى عنه. قال ثم دخلت إليه كأني مغيث وغيرت صوتي، الحين عاد كأني جاي وغيرت صوتي في البخاري الحين كأني داش من الباب، الحين طلعت يعني كأني جاي هاي رافع فيك شيء، ولكن يقول غيرت صوتي فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع إيش فيك شيء، بس بصوت آخر ما هذا الصوت يا أبا رافع. قال لي أمك الويل، يعني شلون ما أنقذتوني، في واحد دخل يبي يقتلني، لأمك الويل. قال ما شأنك؟ قال لا أدري من دخل علي فضربني قبل بالسيف، يعني طرف منه ضربني بالسيف ما أدري، هو الآن إلى فراشه ما يدري، الحقوه هرب، شوفون طمر من الطوفة كذا الحقوه هذا الرجل. يقول رضي الله تعالى عنه فإذا هو مستلق على ظهره، ظهر فيه ضربة الآن، إلى الآن مستلقي على ظهره، ولكن إلى الآن فيه الحياة. قال فوضعت سيفي في بطنه، شوف اللفظ الآن يا أخوان، قال ثم تحاملت عليه، يعني كأن الآن حطها تحامل عليه بكل جسده. يقول حتى قرع العظمة، يعني كأنه وصل للعظم ويسمع صوت العظم خلاص هو ها إلى، قال حتى قرع العظمة وصل وأصاب إلى عظام بطنه. قال فعرفت أني قتلته، الآن عرفت أني قتلته، ما الناس هاجة ما يدرون شو اللي صاير، هذه كلها ترى تكون في أقل من دقيقة. قال فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا، الآن رجع إلى الأبواب يقول افتحها بالمفاتيح بابا بابا. قال حتى انتهيت إلى درجة له، لأن قلنا بيت في أعلى درج، يقول الآن أريد أن أنزل. قال فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، تعرفون بعض المرات تظن أن واصل الأرض وللحين في درجة تحت. وكان رضي الله تعالى عنه كما جاء في السيرة أن نظره كان ضئيلا، ما كان يبصر البصر الشديد، فظن أنه خلاص وصل الأرض وإلا في درجة ثانية، فكأنها انعكفت رجله فانكسرت، تعرفون الكسر كيف، ترى كسر، رضي الله تعالى عنه، صحيح البخاري. يقول رضي الله تعالى عنه قال فوقعت في ليلة مقمرة، ما في شيء علي ولكن الليلة مقمرة الآن ما في شيء فوقي. قال فانكسرت ساقي، شوف الكسر الآن خلاص الآن الناس راح يجونك ولا الساق مكسورة. قال مباشرة فعصبتها بعمامة، كان عليه قل نزلت حاولت أني أعصبها على الأقل كذا. قال ثم انطلقت إلى أصحابي أحجل، أحجل شنو معناها يا أخوان؟ مو بس يعرج، يقول واحدة موقفها فوق وأطمر على واحدة، تخيلوا يا أخوان كيف الآن، الآن يريد أن يرجع إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو على رجل واحدة يحجل، تعالوا اللعب الحجلة ترى منها هذه صح ولا لا، عشان نربط الآن المعاني، تعرفون الحجلة ولا ما في الزمن السابق، الشباب الصغار يعرفونها ولا أي واضح. قال أحجل، قال فقلت حتى جلست على الباب، خلاص الحين عند بابي الحصن. قال فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، لين أسمع الناعية الذي يأتي بخبري الموت، ما راح أطلع لي لأصحابي الآن، شوف رضي الله يريد أن يتأكد. قال فلما صاح ديك الصباح الآن الفجر، قال قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، خلاص الآن تأكدوا من موته. قال فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع، خلاص الآن لابد علينا أن نرجع إلى المدينة، ولكن انظروا إلى نسبة الفضل لأهله، ماذا قال؟ قتل الله أبا رافع، بعض الناس يعمل شيء يسير يظن أنه كله من قوته وكله من فعله وكله من إرادته وكله من شأنه وعلمه. لا والله، والله عز وجل هو الذي يوفقك للخيرات. وكيف نستفيد مثل هذه الدروس من الصح؟ قال النجاء فقد قاتل الله أبا رافع. والله كل هذا فتح الأبواب ودخولي واللي فعلت في أبي رافع ثم بعد ذلك انكسرت رجلي ورجعت، فقد قاتل الله أبا رافع، كله بفضل من الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع. قال فانتهينا إلى النبي. جاء في خارج الصحيح أنهم اختبأوا في بعض الأماكن عدة أيام لأن الطريق سيلحقون بهم حتى هدأ الأمر ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحدثته، قال فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. يريد أن يبشر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جلسوا في مكان الآن في المدينة ولكن ذهب معنا رجل مكسورة الآن، ولكن يريد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رجلك يا من هو يا أخوانها؟ عبد الله بن عتيك، لا تنسونه الخزرجي رضي الله تعالى عنه. قال فبسطت رجلي فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم، رقاها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكأنها لم أشتكها قط رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث في صحيح البخاري، وانظروا إلى فعل الصحابة رضي الله تعالى. جاء عند ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة قد أقبلوا بكامل عددهم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا عند ابن إسحاق ما هو في الصحيح. قال أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه، كلمة فيها من التفاؤل وفيها من الكلام الطيب للصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن إسحاق رحمه الله، يقول فقال حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من الشعر الذي ينصر دين الله، أهجهم وروح القدس معك، يقول النبي لحسان يوم بني قريظة، وذكرنا ذلك في المجالس السابقة. يقول حسان وهو يذكر قتل كعب ابن الأشرف وقتل سلام ابن أبي الحقيق، يقول لله در عصابة لاقيتهم، لاقيتهم يعني يا ابن الحقيق، لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف يسرون بالبيض الخفاف إليكم، البيض يعني السيوف، يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف، عرين اللي هو الغابة، غابة الأسد، ومغرف يعني كثيرة الأشجار والأغصان مثل الأسود يمشون رضي الله تعالى عنهم، حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض ذف في سريعة القتل، هذه السيوف، مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحف. ما أي شيء يذهب بالأموال وبالأنفس يستصغرونه أمام دين الله، دين الله عز وجل رضي الله تعالى عنه. انتهت هذه السرية العظيمة بمقتل أحد رؤوس الكفر والطغيان في ذلك الوقت، وكما ذكرنا كان الخزرج يريدون أن يقابلوا ما كان يفعل إخوانهم من الأوس رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ندخل الآن، ذكرنا ذلك كان في نهاية السنة الخامسة، يعني في ذي الحجة من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل الآن في أحداث السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في شهر الله المحرم من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك بعض الكفار وقبائل العرب من يريد أن يغير على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو يغير على مواشي المدينة، يعني خارج مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الشهر، شهر الله المحرم من السنة السادسة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وهو محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه. محمد بن مسلمة مهاجري ولا أنصاري؟ ها، أنصاري، ممتاز. أوسي ولا خزرجي؟ ها، أوسي. طيب، حدث عظيم ذكرناه من قبل، ها، ممتاز، جزاكم الله خير، حتى الآن نربط. هو محمد كان ممن كان، قلنا قبل قليل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لي بكعب بن الأشرف، قام محمد بن مسلم وقال أنا له يا رسول الله، ثم ذهب في السرية رضي الله تعالى عنه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة الأشهلي رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه له فضل عظيم، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال عنه أمرا عظيما يحدث به حذيفة ابن اليمان عن هذا الصحابي الجليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لا تضرك الفتنة. ولذلك رضي الله تعالى عنه لما حصل ما حصل بعد مقتل الصحابي الجليل عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك حصلت الفتنة، خرج خارج المدينة وجعل خيمة وجلس فيها، قال: لا أعود إلى المدينة حتى تهدأ الفتن رضي الله تعالى. ولذلك يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه، والأثر صح الشيخ الألباني، يقول: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها علي. يقول ما في صحابي من الصحابة غيره تأتي فتنة إلا أنا أخشى، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، صح ولا لا؟ يقول: إلا محمد بن مسلمة لو جاءت الفتنة أمامه أنا على يقين إنما تضره. شوف ماذا يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه. ثم قال حذيفة: إلا محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة، رضي الله تعالى عنه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية، بعث محمد بن مسلمة في 30 راكبا إلى مكان يقال له القرطاء، والقرطاء أيضا ينسب إلى بطن من بطون بني بكر، وكانوا يريدون الإغارة على النبي صلى الله عليه وسلم. خرج محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه، وهذا المكان يبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 550 كيلومتر ناحية بريدة، 550 كيلومتر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم القرطاء، ولذلك تسمى سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء، والقرطاء مكان وكذلك ينسب إلى هذا البطن من بني بكر. خرج محمد بن مسلمة ومعه 30 راكب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لعشر ليالي خلون من شهر الله المحرم من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سار الليل وكمن النهار حتى لا يعرف الناس بخروجه، ثم تخبر به القرطاء هناك، فقرب منهم رضي الله تعالى عنه فأغار عليهم، هرب سائر هؤلاء العرب هذه القبيلة التي كانوا موجودين في ذلك المكان بعد أن قتل محمد ومن معه نفرا منهم، واستاق رضي الله تعالى عنه نعما كثيرة يعني من الإبل وشاء كثيرة، ولم يعرض رضي الله تعالى عنه للنساء، ترك النساء رضي الله تعالى عنه. ثم انحدر إلى المدينة فقدمها في ليلة بقيت من شهر الله المحرم، عشر ليالي يعني تقريبا جلس في هذه السرية قرابة 20 ليلة رضي الله تعالى عنه. خمس النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به وقسم باقي الغنيمة على الصحابة الذين خرجوا في هذه السرية. هذه السرية يا أخوان ذكرنا في أي وقت كانت؟ في السنة السادسة في محرم، في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور أهل السير يذكرون أن في هذه السرية أسر ثمامة ابن أثال الحنفي التي تعرف قصته موجودة في البخاري وغيره، الذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم وين يا أخوان؟ في سارية المسجد. جمهور أهل السير أن ثمامة ابن أثال الحنفي أسر في هذه السرية ثم جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح بعض أهل العلم أن أسره كان بعد خيبر، ولعل الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن أسره كان في هذه السرية، وإن كان ابن كثير رحمه الله تعالى رجح خلاف ذلك وذكر أن أبا هريرة قد ذكر في بعض الروايات أنه شهد هذه الحادثة وأبو هريرة إسلامه متأخر، ولكن والله أعلم في ذلك السند يعني ليس صحيح حتى نثبت هذه الحادثة، ولكن الأقرب أنه كان في هذا الوقت وفي هذه السرية. الحديث في البخاري ومسلم مجموع رواياته وكذلك في مسند أحمد: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة. قبل نجد في هذه السرية ذهبوا قبل نجد، ولكن في طريق رجوعهم أسروا هذا الرجل. جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنه أسر بعدما كان قد تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم وعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأماكن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قتله، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يتمكن منه فيأسره. هذا خارج الصحيح. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة. حتى نعرف وفد بني حنيفة، الوفد ما هو ثمامة رضي الله تعالى عنه، وفد بني حنيفة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدايتهم كانوا 17 رجلا، وكان من ضمنهم مسيلمة، سيأتي إن أطال الله عز وجل بأعمارنا ونذكر ذلك، ولكن حتى نعرف متى جاء وفد بني حنيفة. هو رجل الآن واحد من بني حنيفة. قال: يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة. سيد من؟ أهل اليمامة. واليمامة وين مكانها يا أخوان؟ في نجد قريبة من الرياض. قال: فربطوه بسارية من سواري المسجد. ربط في سارية في عمود من أعمدة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، ويرى الآن مربوط، ويرى النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع الصحابة، ويرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالصحابة، ويرى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا أخوان، شوفوا أثر الأخلاق على الآخرين، حتى أعدى الأعداء قد تؤثر عليه بخلقك. قال: خرج عليه يوم النبي عليه الصلاة والسلام وهو مربوط، قال: ما عندك يا ثمامة؟ يعني ما الذي استقر في ظنك يا ثمامة أن أفعله بك؟ قتل، عفو، فدية، أسر، ما الذي تظنه يا ثمامة أنني سأفعل بك؟ فقال ثمامة: عندي خير يا محمد. ذكر شراح هذا الحديث عندي خير يا محمد أنه ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم خيرا، يعني عندك يا محمد الخير وأظن الخير بك، لأنك لست ممن يظلم بل ممن يعفو ويحسن. حتى نعرف هذه الكلمة، عندي خير يعني أظن بك خيرا أنك من الناس الذين لا يظلمون، وكذلك معروف عنك العفو والإحسان. قال: إن تقتل تقتل ذا دم. ترى أنا سيد بني حنيفة، هناك من يطالب بدمي إن قتلتني. قال: وإن تعفو تعفو عن شاكر. إذا عفيت عني وقلت لي روح، ما تجد مني إلا الشكر وذكر المعروف للغدر والخيانة. شوف بعض الكفار ترى عنده بعض هذه الأخلاق. الحين بعض المسلمين تفعل لها المعروف سنوات يمكن ما فعلت له شيء، عند مسألة الغدر والخيانة والطعن والكلام أمامك يبتسم من ورائك يتكلم فيك والله المستعان، خطير سبحان الله. القلوب هذه والأخلاق شيء عظيم. قال وإن كنت تريد المال الآن، الأولى قتل عندي أنا صاحب دم، الثانية إيش يا أخوان؟ قال له العفو أنا شاكر. قال وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، أنا سيد عندي أموال الحين بس أرسل سيأتونك بالأموال التي تريدها. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد، ما رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. اليوم الثاني جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما عندك يا ثمامة مرة أخرى؟ فقال ثمامة ما قلت لك إن تعفو تعفو عن شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، اليوم الذي يليه الآن. ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. خلاص الآن أعيد لك بعد الجملة، مثلا هو يقول عندي ما قلت لك، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام تركه حتى يعرفه ما هو الإسلام، أخلاق المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام له في باب السياسة الشرعية الأمر عظيم، هناك من قتله وهناك من عفى عنه وهناك من فداه وهناك أحوال كثيرة جدا حتى تعرف، يعني لا أحد يأخذ حديثا واحدا ويترك بقية الأحاديث، ينظر في باب المصالح والمفاسد، ولكن انظروا كيف التأثير كان على هذا الرجل. فقال عندي ما قلت لك أمس وقبل أمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوه، قد عفوت عنك يا ثمامة. احنا ما عندنا خصومة في بعض الأحيان والله المستعان، يكون عندنا فجور في الخصومة، فجور في الخصومة. يعني ما ودنا نقول لكم ماذا يحصل في المحاكم بين أهل الود، بين الأب وابنه، بين الأخوة والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يعافينا، بين الزوجة وزوجها، كذب وبهتان وكلام وطعن وغير ذلك. تعرفون ماذا يحصل؟ يحصل طلاق، يحصل زواج، يحصل شيء كذا. كم من حادثة حصلت أضاعت أسرة كاملة، أوراق ثبوتية قديمة أظهرها خلاص عليهم السلام. يعني شيء عنده فجور في الخصومة، ما هي فقط خصومة، فجور في الخصومة. النبي عليه الصلاة والسلام الآن ماذا؟ عفى عنه. وتذكرون الحادثة بعد الطائف، ملك الجبال يأتي، ماذا فعلوا بالنبي عليه الصلاة؟ طرد من مكة وضرب في الطائف كذا، ملك الجبال فقط يطبق خلاص يذهبون. قال لا، لعله يخرج من هؤلاء من يعبد الله لا يشرك به شيئا. العفو هذا المسألة حتى الآن لما نقول عفوت عن فلان أقرب الناس إليك، ليش ضعيف؟ الناس ترى باكر يركبونك، ترى العفو ما هي معنى ركب، لا العفو عند المقدرة، أنا أعرف ماذا أفعل، أقرب الناس إليه اضربه، سوله، اشتك عليه، افصله، سو سفرة، اعمل وكذا. والله بعضهم يأتي يبكي، رجل يبكي حر ما هو مملوك بسبب سفيه من السفهاء، قل والله لسفرك على مسألة، ترى الناس تغضب والناس تحزن والناس تمر بها ظروف والناس كذا، شلون يطول لسانه علي؟ والله لسفرة. يا أخوان هذا قد يدخل في باب الاعتداء، باب الفجور في الخصومة، وباب عظيم جدا. والله لو كنت في موقف مثل هذه المواقف لتترجى الناس، ثم أنت بسبب موقف سهل جدا تستطيع أن تعفو عن الناس، تبغي والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أمورا، ولكن لابد من مراعاة ماذا؟ المصالح والمفاسد الآن، والتأثير على الآخرين، وكذلك يجعل دعوة للآخرين. قال عفوت عنك يا ثمامة. انطلق ثمامة رضي الله تعالى عنه إلى نجل، ما هو نخل، بعضهم يخطئ ويكتب حتى في بعض الكتب إلى نخل، لا إلى نجل. والنجل ما هو يا أخوان؟ الماء الذي يكون في بطون الأودية، وادي فيه ماء. فانطلق ثمامة رضي الله تعالى عن إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل. الوديان التي تمشي وادي بطحان وغيره قريب، خرج خلاص بدل لا يروح لها له، فانطلق إلى هذا النجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله كلمات هذه ما أدري كيف تسطر، هذه ينبغي أن توضع بروازا حتى يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف يعرف هؤلاء الكفر الفجر الذين يطعنون، حتى بعض من ينتسب إلى الإسلام يتكلم على هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، والله ولكنهم لم يقرأوا أو قرأوا ولم يفهموا. الرجل ماذا يقول؟ كنت في حالة ثم انقلبت كما يقال عندنا 180 درجة. يقول يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. أنا في حياتي الآن خاصة يوم طلعت الدعوة أبغض وجه علي وجهك يا محمد. وقلنا كان يريد قتل النبي أيضا كما ورد في بعض الروايات، قال فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. قال والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي. هلا بقى، أنت سفير للدين، أنت سفير لهذا الإسلام. بعض الناس يسافر يظهر الأخلاق السيئة حتى الكفار يظنوا أن هذه أخلاق المسلمين. في بلدك وخارج بلدك كن سفيرا للإسلام بأخلاقك. لماذا نجد بعض العوام يقولون، لماذا بعضكم طبعا يعممون، ولكن نحن نتكلم عن القلة القليلة ولا نتكلم عن الكثرة والله الحمد، ولكن لا بد أن ننصح حتى لا يأتي هؤلاء ممن يحارب الدين فيطعنون في الدين بسبب حالات فردية. كن ممن يكون سفيرا لدينه بالأخلاق الحسنة، لا تتنازل عن دينك، لا حتى في العمل. بعض الناس يريد يعني أن يكون محبوبا لدى الآخرين يتنازل عن الدين، أغاني عادي، صور متبرجات، يجلس بدوانية تلفاز كذا. نحن نقول لا تتنازل عن دينك، نحن نقول أظهر أخلاق الإسلام للآخرين، لا يظنون أن المستقيم متشدد في تعامله في ابتسامته في حركاته في ألفته. والله في بعض الأحيان قد تسافر إلى خارج البلد فتواجه واحد بابتسامة يهتدي على يديك، بل ويهتدي كثيرون من وراء هذه الابتسامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق تبتسم خير. قال رضي الله تعالى عنه قال فأصبح دينك أحب الدين إليه. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أحب أخذتني وأنا أريد العمرة وأنا على دين قومي فماذا ترى. الآن كان هو الآن يريد، ماذا ترى يا محمد أنني أفعل؟ حتى المدينة كانت أبغض الديار إليه والبلدان، والآن أصبحت أحب البلدان إليه رضي الله تعالى عنه. وكما ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في أبيات يقول لأحدهم دخل بغداد وكان مكرها ثم خرج وهو يحب هذه البلدة، يقول دخلنا كارهين لها فلما ألفناها خرجنا مكرهين. الصحابة كان داخل كارها ولكن الآن يخرج وهو مكره، قال كنت أريد العمرة وإلا بخيلك قد قبضوا علي فماذا ترى. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر وعلمه. شوف بشره بالإسلام لما أسلم، بشر الناس قل له إن شاء الله هذا طريقك إلى الجنة، بشروا ولا تنفروا. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر يذهب للعمرة. قال وعلمه، هذا التعليم، كن معلما للخير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه وغير ذلك. قال فخرج معتمرا رضي الله تعالى عنه فلما قدم مكة سمعته قريش يتكلم بأمر محمد من الإسلام. دخل الآن مكة يريد العمرة وصريح ومظهر لدينه، فجعل يتكلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر إسلامه. فقالوا له: صبأت يا ثمامة، أنت معروف سيد بني حنيفة، سيد اليمامة، صبأت، خرجت من دين الآباء. فقال: والله إني ما صبأت، ولكني أسلمت وصدقت محمدا وآمنت به، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة ما بقيت حتى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سيد اليمامة، والله حبة حنطة، أنا أعرض الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا قوة الإيمان، والله فيها تجارة، ترى فيها ربح، يبي يبيع عليهم. عفا عليكم، هذا الدين، والله حبة واحدة، والله لو سقطت أعطيها للحلال مثل ما يقولون، للماشية، ولا أعطيها لكم حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وانصرف إلى بلده رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا الحديث يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى ضبط، مسألة منهجية عظيمة، مسألة المقاطع وغير ذلك، مسألة المقاطع العامة ترجع إلى أمر ولي الأمر. لا يتسرع الإنسان وبنفسه يأمر الناس ويؤثم الناس، لا تفعلوا وافعلوا. أما المقاطعة الفردية فهذا أمر لك ترجو فيه المصلحة والمفسدة. كم من واحد عاد الإسلام وتريد أن تربح المسلم ولا تربح هذا العدو، لا بأس به، ولكن المسألة العامة تجلس وتؤثم، وقد يقع حرج على بعض المسلمين وأنت في ديار المسلمين، فلا بد أن تضبط. انظروا ماذا الآن، هو خارج مدينة النبي وتكلم عن نفسه، وذكر أنه لا بد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرجوع إلى ولي الأمر، قال حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، أصابها الجوع. شوف تخيل ماذا فعل، منع كل شيء يأتي إلى حتى أصابت الجوع. سنأتي ماذا حصل لي لقريش في هذه السنة. فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر بالصلة، يعني عندك في دينك يعرفون، تأمر بصلة الرحم، ويسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام. ثم ماذا فعل، ماذا، رجل واحد. ترى لا تزدري فعلك وعملك، قد تكون ممن يساعد الفقراء وتكون لك قدم صدق في الإسلام، قد تكون ممن يعلم الفاتحة في المسجد، ما أقول الآن تعلم البقرة وآل عمران وغيرها، تعلم أطفال المسلمين، والله إني أتمنى، ولكن في بعض الأحيان الإنسان يقدم شيئا على شيئا، أن أعلم الفاتحة لأطفال المسلمين في المسجد حلقة لي، ولكن تعرفون الدروس، وقد يكون الإنسان منشغلا بأمر فلا يريد أن ينشغل بأمر آخر. هناك أمور سهلة جدا يكسب المسلم فيها الحسنات العظيمة، وثغور المسلمين وثغور الخير كثيرة جدا. هذا رجل واحد، انظر ماذا فعل بقريش رضي الله تعالى عنه. ويسألونه، يسألون النبي بأرحى أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر. ماذا قال عمر يا أخوان؟ في أحد سمع كلام عمر؟ عمر له كلام عجيب جميل من أجمل ما تسمع. تذكرون قصة عاصم لما حمته الدبر وجاءه الخبر، قال إن الله يحفظ العبد بعد موته كما حفظه قبل موته، كلام عمر. ترى الآن ماذا قال عمر؟ قال رضي الله تعالى عنه، قال: لقد كان والله في عيني أصغر من الخنزير قبل ذلك، قال: وإنه في عيني حين خلي عنه أعظم من الجبل. شوف الإسلام ما يفعل، كان ماذا قبل والآن أعظم من الجبل. يقول عمر عن ثمامة ابن أثال الحنفي رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما حصل من فعل هذا الرجل، يقول أن ابن أثال الحنفي، هذه من الفوائد يا أخوان، تجدون بعض الآثار متعلقة بهذه القصة خارج هذه الأحاديث، يعني من كتب التفسير، دلائل البيهقيلية، دلائل النبوة للبيهقي، وتجد أيضا في كتب السيرة بعض الآثار المتعلقة بتفسير الآيات ومتى نزلت هذه الآيات عند البحث في السيرة، وهذا الأثر حسنه ابن حجر رحمه الله في الإصابة. يقول ابن عباس أن ابن أوثال الحنفي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسير فخلى سبيله، لحق باليمامة، فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة، ما كان يعطيهم شيء، حتى أكلت قريش العلهز. العلهز يعني وصلوا إلى درجة أنهم يخلطون دم بعض الحيوانات أو بعض الحشرات أو بعض ما يكون الدم مع الوبر والجلود ويطبخ فيأكلونه. شوف الجدب وين وصل فيهم، والأثر حسنه ابن حجر رحمه الله. حتى أكلت قريش العلهز، فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أليس تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ شوف أبو سفيان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، فقال فقد قتلت الآباء بالسيف، إشارة إلى غزوة بدر، قال والأبناء بالجوع. الآن كانت سيف في بدر والآن الأبناء بالجوع، فأنزل الله عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، الآية 76 في سورة المؤمنون. جاءهم العذاب فما يتضرعون، ما إلى الآن استمروا، ثم بعد ذلك في فتح مكة إلى آخره، هذا ما حصل لي لقريش مع حادثة ثمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه. من الفوائد، ولعلي أختم وأنا قد حضرت كثيرا من السرايا، ولكن مثل هذه الأحداث لا بد لها من وقفة، ذكر ابن إسحاق رحمه الله أن ثمامة الرجل الصحابي الجليل الذي أصبح في نظر عمر أعظم من الجبل، شو يا أخوان، شيء عجيب الرجل هذا، ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة، شوفوا الردة، ها، ثبت على إسلامه وارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء الحضرمي في البحرين. شوف الثبوت على ثبات على الإسلام رضي الله تعالى عنه، فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين، فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم، لما انتصروا على هؤلاء في حروب ردة البحرين، بعد ذلك اشترى حلة كانت لسيدهم، فرآها عليه ناس من بني قيس ابن ثعلبة، وهم من بطون بني حنيفة، فرأوا الحلة مالت سيدهم الذي قتل في حروب الردة، فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه، يأخذ السلب، فقتلوه رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه بعد ثباته في حروب الردة. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد على صحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظك.